بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب البيع: فصل. ويحرم ولا يصح بيع ولا شراء في المسجد ولا ممن تلزمه الجمعة بعد ندائها الذي عند المنبر، وكذا لو تضايق وقت المكتوبة، ولا بيع العنب أو العصير لمتخذه خمرا، ولا بيع البيض والجوز ونحوهما للقمار، ولا بيع السلاح في الفتنة أو لأهل الحرب أو قطاع الطريق، ولا بيع قن مسلم لكافر لا يعتق عليه، ولا بيع على بيع المسلم كقوله لمن اشترى شيئا بعشرة أعطيك مثله بتسعة، ولا شراء عليه كقوله لمن باع شيئا بتسعة عندي فيه عشرة. وأما السوم على سوم المسلم مع الرضا الصريح، وبيع المصحف والأمة التي يطأها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد، ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد ويضمنه وزيادته كمغصوب. باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. فالصحيح كشرط تأجيل الثمن أو بعضه، أو رهن أو ضمين معين، أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والدابة هملاجة أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا. فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة، كسكن الدار شهرا وحملان الدابة إلى محل معين، وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه أو تكسيره أو خياطته أو تفصيله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، تقدمت شروط صحة العقد، ومن ذلك التراضي، ومن ذلك الجد، ومن ذلك أن يكون العاقد جائز التصرف، ومن ذلك أن يكون المعقود عليه مباح النفع، ومن ذلك معرفة العوض والمعوض، ومن ذلك أيضا أن يكون العقد منجزا لا يكون معلقا. وأيضا تقدم لنا ما يتعلق بمسائل تفريط الصفقة، وكذلك أيضا تقدم حكم البيع والشراء في المسجد، أو البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثاني وإذا تضايق وقت المكتوبة، وكذلك أيضا بيع العنب لمن يتخذه خمرا، أو حكم ما إذا كان المعقود عليه محرم النفع. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى لهذا أمثلة. وتقدم أيضا ما يتعلق بالبيع على بيع أخيه، والشراء على شرائه، والسوم على سومه، وذكرنا أن السوم على سومه ينقسم إلى قسمين. ثم بعد ذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وبيع المصحف. يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن بيع المصحف محرم ولا يجوز، واستدلوا على هذا بما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه قال: وددت أن الأيدي تقطع في بيعها، وددت أن الأيدي تقطع في بيع المصاحف. وكذلك أيضا قالوا هذا فيه ابتذال للمصحف. والرأي الثاني، وقال به كثير من العلماء بأن بيع المصاحف جائز ولا بأس به، واستدلوا على ذلك بأن الأصل في العقود الحل والصحة، وأيضا يدل لذلك أن المصاحف كانت تباع في وقت ابن مسعود رضي الله تعالى عنهما، وأيضا هذه المصاحف تشتمل على الجلد والورق والمداد ونحو ذلك، وهذه أعيان مالية تصح المعاوضة عنها، فهي تحتاج إلى كلفة مالية، وخصوصا أيضا في وقتنا الحاضر. وأما ما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما فإنه محمول على ما إذا أدى ذلك إلى ابتذالها وإهانتها، أما إذا لم يكن شيء من ذلك فالأصل الحل، وهذا القول هو الصواب. قال: والأمة التي يطأها قبل استبرائها. الأمة إذا كانت توطأ فإنه لا يجوز له أن يبيعها حتى يستبرئها، إذا كان عنده أمة يطأها فإنه ليس له أن يبيعها أو أن ينقل الملك فيها حتى يستبرئها، لكي يعرف براءة رحمها، لأنها ربما تكون حاملا منه، ويطأها المشتري قبل أن يستبرئها. واستبراء الأمة إن كانت حاملا بوضع الحمل، وإن كانت غير حامل فبحيضة، وإن كانت لا تحيض فبشهر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير حامل حتى تحيض حيضة. ولورود ذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، حتى ولو كان المشتري سيستبرئ فإنه لا يجوز للبائع أن يبيع حتى يستبرئ الأمة التي يطأها. ويفهم من قول المؤلف رحمه الله تعالى يطأها، إذا كان لا يطأ فإنه لا بأس أن يبيعها قبل استبرائها. قال: فحرام ويصح العقد. يعني يقول لك المؤلف رحمه الله: هذا البيع محرم ولا يجوز، لأن النهي لا يتوجه إلى عين المعقود عليه أو شرط الصحة، فالعقد صحيح ويلزم المشتري بأن يستبرئها. قال رحمه الله: ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد، ويضمن هو وزيادته كمغصوب. يعني يقول المؤلف رحمه الله تعالى بأن المقبوض بعقد فاسد لا يصح التصرف فيه، والعقد الفاسد، هو ما اختل شرط من شروط صحته. مثال ذلك: اشتريت السيارة بثمن مجهول، هذا العقد فاسد. الآن أنت قبضت السيارة، بعقد فاسد، فيقول لك المؤلف رحمه الله تعالى: لا يصح لك أن تتصرف في هذه السيارة، لا يصح لك أن تبيعها، لا يصح لك أن تهبها، لا يصح لك أن تؤجرها، لأنها مقبوضة بعقد فاسد. فما دام أنه مقبوض بعقد فاسد فلا يصح لك أن تتصرف فيه. ويقولون بأن العقد الفاسد، أن المقبوض بعقد فاسد، هذا حكمه حكم المغصوب، والمغصوب إذا غصب شخص شيئا فإنه لا يجوز له أن يتصرف فيه، لا يجوز أن يبيعه، لا يجوز له أن يهبه، أن يوقفه، أن يؤجره إلى آخره. ولهذا قال لك: ويضمن هو وزيادته كمغصوب. يعني هذا المقبوض بعقد فاسد، أنت الآن اشتريت السيارة بثمن مجهول وقبضتها، هذه السيارة الآن قبضت بعقد فاسد، حكمها كالمغصوب، لا يجوز لك أن تتصرف فيها ببيع ونحوه، هذا واحد. ثانيا، لو تلفت تكون من ضمان من؟ من ضمان القابض، من ضمانك أنت الذي اشتريتها بثمن مجهول وقبضتها، لو تلفت فإنها تكون من ضمانك، كما أن الغاصب إذا غصب شيئا ثم تلف تحت يده فإنه يضمنه، كذلك أيضا زياداتها تكون مضمونة عليك. فمثلا لو اشترى شاة بعقد فاسد ثم بعد ذلك ولدت هذه الشاة، فالشاة مضمونة عليك، لو تلفت تكون من ضمانك، كذلك أيضا ولدها يكون مضمونا عليك، لو تلف فإنه يكون من ضمانك. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. والرأي الثاني أن المقبوض بعقد فاسد يجب رده، والمؤلف رحمه الله يرى هذا أنه يجب أن يرد، لكن إذا لم يتمكن من الرد، كما لو أنه اشترى هذه السيارة بعقد فاسد ثم بعد ذلك تناقلتها الأيدي إلى قله، لم يتمكن من الرد، فإنه يمضى العقد، وحينئذ لك أن تتصرف فيها ولا تكون ولا تأخذ حكم المغصوب. الخلاصة في ذلك، في المقبوض بعقد فاسد، المشهور من المذهب أن حكمه حكم ماذا؟ ها؟ حكم المغصوب. وش يترتب على ذلك؟ أنه ليس لك أن تتصرف فيه بعقد من العقود. ثانيا، تضمن هذه العين. ثالثا، تضمن ما يرد عليها من زيادات كالغاصب، وسيأتينا ما يتعلق بأحكام الغاصب. الرأي الثاني أنك ترد هذه العين المغصوبة أو تصحح العقد، كما يقول الحنفية. الحنفية رحمهم الله يرون أن العقود الفاسدة ممكن أن تصحح، بمعنى أن ينظر إلى هذا الفساد وتطبق عليه أحكام الشريعة. فمثلا إذا كان أحكام الفساد زيادة في المال الربوي، ترد هذه الزيادة الربوية. إذا كان الفساد جهالة الثمن، يعلم الثمن ثم يجاز العقد، لأنهم يتوسعون كما تقدم في التصرف الفضولي. فإذا أمكن، إذا كان المقبوض بعقد فاسد يصحح العقد إذا أمكن التصحيح. إذا لم يمكن أن يصحح العقد وتناقلته الأيدي إلى آخره، فإنه يقال بإمضاء هذا العقد الفاسد، وحينئذ تصح التصرفات لحصول الكلفة والمشقة في رده أو تصحيحه. قال رحمه الله تعالى: باب الشروط في البيع، وهي قسمان: صحيح وفاسد مبطل للبيع. الشروط في البيع، الشرط في اللغة هو إلزام شيء والتزامه، وأما في الاصطلاح فالشروط في البيوع هي ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة، ما يشترطه أحد المتعاقدين مما له به منفعة ومصلحة. والفرق بين شرط العقد والشرط في العقد من عدة وجوه، هناك فروق بين شرط العقد والشرط في العقد. شرط العقد من وضع الشارع، وأما الشرط في العقد فهو من وضع العاقد. الفرق الثاني أن شرط العقد لا يصح إسقاطه،
لو أنهما اتفقا على البيع بثمن مجهول، أو اتفقا على بيع السيارة المسروقة، أو اتفقا على الربا ونحو ذلك، لا يجوز، لا يصح إسقاطه. وأما الشرط في العقد فإنه يصح إسقاطه. لو شرط عليك أنك تغسل السيارة ثم بعد ذلك أسقط هذا الشرط له ذلك. الفرق الرابع أن الإخلال بشرط العقد يترتب عليه ماذا؟ الفساد. وأما الإخلال بالشرط في العقد لا يترتب عليه الفساد، وإنما يترتب عليه عدم الإلزام بالعقد. فمثلا إذا لم يوفى لي بالشرط فلي حق الفسق، لا يكون العقد في جانب لازما. الفرق الخامس أن شروط العقود تكون قبل العقد، وأما الشرط في العقد فإنه يكون قبل العقد وفي صلب العقد وفي زمن الخيارين. تكون قبل العقد، مثلا أبيعك السيارة شرط أنني أستخدمها لمدة أسبوع، هذا قبل العقد. في صلب العقد بعتك بشرط أن أستخدمها لمدة أسبوع، أو في زمن الخيارين، زمن خيار المجلس وزمن خيار الشرط. فمثلا في خيار المجلس، في زمن خيار المجلس بعت عليك السيارة، ونحن في مجلس العقد قلت لك بشرط أن نستخدمها لمدة أسبوع، هذا شرط لازم ونافذ. لماذا؟ لأنني أملك ماذا؟ أملك الفسخ، فلا أن أملك تقييد العقد بالشرط من باب أولى. أو في زمن الخيار، مثال ذلك في زمن الخيار، مثال ذلك أقول بعتك السيارة ولي الخيار لمدة 3 أيام، بعد أن مضى يوم قلت أشترط أنني أستخدمها لمدة شهر، فهنا شرط في زمن ماذا؟ شرط في زمن الخيار فيصح. فالشروط في العقود تكون قبل العقد، وأما الشرط في العقد فإنه يكون قبل العقد في صلب العقد وفي زمن الخيارين. قال رحمه الله تعالى: وهي قسمان، صحيح لازم وفاسد مبطل للبيع. يعني الشروط تنقسم إلى قسمين: شروط صحيحة وشروط فاسدة. الشروط الصحيحة هي الأصل في الشروط، لأن الأصل في الشروط الصحة. والشروط الصحيحة، نعم الشروط الصحيحة، يقسمها العلماء رحمهم الله إلى 4 أنواع. نعم الشروط الصحيحة يقسمها العلماء رحمهم الله تعالى إلى 4 أنواع. النوع الأول شرط يقتضيه العقد، نعم شرط يقتضيه العقد أو شرط مقتضى العقد، وهذا الغالب أنهم لا يذكرونه، يعني أصحاب المتون والمختصرات لا يذكرونه للعلم به، لأنه معلوم، نعم لأنه معلوم. فنقول الأول شرط يقتضيه العقد، هذا لا يذكرونه للعلم به. مثلا أشتري منك السيارة بشرط أنني أبيعها، أنني أبيع السيارة، هذا مقتضى العقد، من ملك شيئا ملك التصرف فيه. أشتري السيارة بشرط أنني أستعملها، هذا مقتضى العقد. أشتري الخبز بشرط أنني آكله أو أنني أهبه، هذا مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد أن من ملك الشيء ملك التصرف فيه. فنقول بأن هذا شرط صحيح باتفاق الأئمة، لأن الأئمة يتفقون عليه. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى يقول: يجوز للعاقد أن يحجر، أو نعم يجوز للبائع أن يحجر على المشتري في بعض التصرفات وإن كان يقتضيها العقد للمصلحة، ما دام أن هذه مصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به، قال لوروده عن الصحابة رضي الله تعالى عنه. فمثلا هذا الرجل أعرف أنني إذا لم أشترط عليه فإنه سيفرط في المبيع، أنا بيع عليه البيت لكي يسكن، وهذا رجل عنده شيء من السفه، إذا تمكن من البيت باعه. شيخ الإسلام يقول يجوز لك أن تشرط عليه ألا يبيعه. أو مثلا هذه الأرض قد يحتاجها المسجد، أشرط على المشتري أن يحتاجها المسجد أن تبيع المسجد. هنا حجرت عليه في بعض التصرفات، فما دام أن الحجر عليه لمصلحة فإن هذا جائز ولا بأس به. نعم، وهذا كلام جيد وهو وارد عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم، والحاجة تدعو لهذا. هذا النوع الأول من أنواع الشروط الصحيحة، وهو الشرط. ماذا شرط؟ شرط يقتضيه العقد. النوع الثاني قال لك فالصحيح كتأجيل الثمن أو بعضه أو رهن أو ضمين معين، هذا النوع الثاني، شرط مصلحة، شرط مصلحة تعود على العقد أو العاقد. نعم، شرط مصلحة تعود هذه المصلحة على العقد أو العاقد. مثلا قال المشتري أشترط أن يكون الثمن مؤجلا، قال البائع أشترط أيضا ضمينا للثمن المؤجل أو كفيلا أو رهنا. فاشتراط الضمين، اشتراط الكفيل، اشتراط الرهن، اشتراط تأجيل الثمن، هذه كلها شروط صحيحة وهي شروط مصلحة. وشرط المصلحة هذا باتفاق الأئمة، يعني الأئمة يتفقون عليه. نعم، وقول المؤلف نعم كشرط تأجيل الثمن، يؤخذ من هذا أن الأصل في الثمن أن يكون ماذا؟ ها؟ أن يكون حال، هذا هو الأصل. الأصل في الثمن وفي المثمن أن يكون حالا، التأجيل أو طلب التأجيل هذا خلاف الأصل، لا بد من شرطه. فمثلا لو أنه اشترى السيارة وقال المشتري للبائع بعد أسبوع أعطيك الثمن، قال أنا ما شرطت عليه هذا، يجب أن يسلم الثمن الآن ولا له حق الفسخ. أو مثلا قال البائع تسليم السيارة بعد أسبوع، ما دام أنه ما ليس هناك شرط فإنه له أن يطالبه الآن بتسليم السلعة. نعم، النوع الثالث قال أو شرط صفة في المبيع كالعبد كاتبا أو صانعا أو مسلما، والأمة بكرا أو تحيض، والداب هملاجة، يعني الهملاجة يعني سريعة المشي، أو لبونا أو حاملا، والفهد أو البازي صيودا. هذا النوع الثالث وهو شرط صفة، أيضا هذا يتفق عليه الأئمة، لو شرط صفة صفتين عشر صفات كل هذا جائز. أشتري منك السيارة بشرط، أو اشتريت منك السيارة بشرط أن يكون لونها أبيض، أن تكون صناعتها في البلد الفلاني، أن يكون تاريخ إنتاجها كذا وكذا، أن تكون سرعتها كذا، أن تكون إطاراتها كذا، أن تكون مراتبها كذا، اشرط ما شئت من الصفات. اشتريت هذا البيت اشترط أن تكون أنواره كذا، أن تكون أدوات الكهرباء كذا، أدوات السباكة كذا، الفرش كذا، لك أن تشترط ما شئت ما دام أنه شرط صفة، وهذا أيضا باتفاق الأئمة، تشترط صفة صفتين ثلاث صفات أربع إلى آخره، هذا يتفق عليه. نعم، يتفق عليه الأئمة. نعم، قال فإن وجد المشروط لزم البيع، وإلا فللمشتري الفسق أو أرش فقد الصفة. يعني إذا وجد الشرط قال أشترط عليك أن تكون السيارة كذا وكذا، صفتها كذا وكذا، إن وجد لزم البيع، لأن البائع وفى للمشتري بما شرط. إذا لم توجد الصفة نعم إذا لم توجد الصفة. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فللمشتري الفسخ أو أرش فقد الصفة. نعم للمشتري الفسخ، نقول أنت لك حق الفسخ أيها المشتري، إذا كانت الصفة غير موجودة اشترط أن تكون سرعتها كذا وكذا السيارة، ثم بعد ذلك تبين تخلف هذه الصفة، فنقول أنت بالخيار، إما أن تفسخ وإما أن تأخذ أرش فقط الصفة. والأرش هذا وتقديره يكون بالنسبة كما سائل تفريق الصفقة، وسيأتينا إن شاء الله في الخيارات إن شاء الله، يعني سيأتينا إن شاء الله بيان كيف نقدر الأرش عندما نتحدث عن خيار العيب. قال رحمه الله: ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة إلى أن قال وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باعه إلى. هذا النوع الرابع من أنواع الشروط الصحيحة، وهو شرط المنفعة، وهذا شرط المنفعة هو موضع الخلاف بين الأئمة. نعم هذا هو موضع الخلاف بين الأئمة. المشهور من المذهب أنه لا يجوز لك أن تشترط إلا منفعة واحدة، منفعة البائع أو منفعة المبيع. ولهذا قال لك المؤلف انتبه، يعني انتبه إلى كلام المؤلف، قال لك: ويصح أن يشترط البائع على المشتري منفعة ما باعه مدة معلومة. هذه منفعة المبيع، بعتك السيارة بشرط أن استعملها لمدة يوم، هذه جائزة. أو منفعة البائع وأن يشترط المشتري على البائع حمل ما باع، منفعة المبيع البائع، أشتري منك السيارة بشرط أن تصلح الأنوار أو بشرط أنك تصلح الماكينة، أو أشتري البيت بشرط أنك تصلح الأبواب أو تصلح النور، هذه منفعة ماذا؟ ها؟ البائع ولا المبيع؟ ها؟ البائع يا أخوان، أنا اشتريت منك السيارة وقلت للبائع أشترط عليك أن تغسل السيارة، أن تصلح الإطارات، أن تصلح الأنوار، هذه منفعة ماذا؟ ها؟ كيف المشتري؟ أنا اشترطت الآن، أنا مشتري واشترطت عليك، البائع واضح، المشتري اشترط على البائع أن يغسل السيارة، أو اشترط على البائع أن يخيط الثوب اللي اشتراه، هذه منفعة ماذا؟ كيف المشتري؟ البائع، المشتري هو الذي اشترط. ها؟ هي بس أنا اشترطت منفعة البائع، صح أنا أنفع نفسي لكني أنا اشترطت منفعة البائع. هو يقول لك المؤلف رحمه الله، يقول يصح بالنسبة لشرط المنفعة أن تشترط شرطا واحدا، إما منفعة المبيع أو منفعة ماذا؟ البائع. منفعة المبيع، ها؟ بعتك السيارة بشرط أن أستعملها لمدة يوم، هذه منفعة ماذا؟ ها؟ المبيع. حب البائع يا أخوان، منفعة المبيع اشترطتها الآن، منفعة المبيع هذه السيارة، منفعة استعمال السيارة. منفعة البائع اشتريتنا منه السيارة وقلت بشرط أن تغسلها، الذي اشترط من هو؟ المشتري اشترط على من؟ البائع أن يقوم بغسلها، عاد غسلها هو أو غيره المهم أنه يغسلها، أو أن تصلح الأنوار أو تصلح الإطارات، هذه منفعة ماذا؟ البائع. فيقول لك يصح شرط واحد فقط، وهذا الشرط إما منفعة المبيع أو منفعة البائع. طيب مثال آخر، نعم مثال آخر، اشتريت منك السيارة بشرط أن تغسلها وأن تصلح أنوارها، ها؟ وش الحكم هنا؟ يجوز أو لا يجوز؟ على كلامه لا يجوز، يعني لا بد أنك تشترط شرط واحد فقط. طيب مثال ثالث، اشتريت منك السيارة بشرط أنني أستخدم كتابك لمدة يوم، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ اشتريت منك السيارة بشرط أنني أستخدم كتابك لمدة يوم، ها؟ يجوز أو لا يجوز؟ نعم لا، سؤال يعني يجوز أو لا يجوز؟ لا يجوز. لماذا؟ لأن هذه ليست منفعة البائع ولا منفعة المبيع. هذا المشهور من المذهب. وش دليلهم على هذا؟ حديث عبد الله بن عمرو في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن سلف وبيع وعن شرطان في بيع، قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فاشترط شرط واحد، أما الشرطان فلا يجوز. وأيضا يعني الشرط الواحد قالوا هذا الدليل يدل على جوازه، أن جابرا باع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى جابر حملانه إلى المدينة، هنا منفعة المبيع، وباع جمله على النبي صلى الله عليه وسلم واستثنى جابر حملانه إلى المدينة، المدينة هذه منفعة المبيع. فيقول لك شرط واحد دل عليه حديث جابر، شرطان ها لا يجوز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع. وعلى هذا إذا ذهبت إلى الخياط واشتريت القماش وقلت بشرط أنك تفصله وتغسله أو تكويه، يجوز أو لا يجوز؟ ما يجوز، نعم، لأنك اشترطت الآن منفعتين، ما ليس لك إلا منفعة واحدة فقط في البائع أو المبيع. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله. الشافعية ما يصححون ولا منفعة واحدة، نعم، لا يصح ولا منفعة واحدة. واستدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، لكن الحديث ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. المالكية يقولون تجوز المنافع اليسيرة، إذا كانت يسيرة يصح اشتراطها. الحنفية يرجعون ذلك إلى العرف، نعم يرجعون ذلك العرف. ابن القيم رحمه الله يقول الأصل في الشروط الحل، فلك أن تشترط منفعة، منفعتين، ثلاث منافع، أربع منافع، الأصل في الشروط في العقود الحل. وعلى هذا لو قال أشترط عليك أن تغسل السيارة وأن كما هو عمل الناس اليوم، أن تغسل السيارة وأن تصلح الإطارات، أو مثلا البيت أشترط عليك أنك تنظف البيت، تصلح ما خلل في النور، تصلح ما تعطل في مجاري الماء، أو نحو ذلك من الشروط، أن هذه كلها شروط صحيحة، لأن الأصل في العقود في الشروط، أن الأصل في الشروط في العقود، الأصل في ذلك الحل والصحة. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع، فالمراد بذلك هو بيع العينة، نعم، فبيع العينة هو المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم ولا شرطان في بيع. قال رحمه الله تعالى، نعم، فصل. فتلخص لنا أن الشروط الصحيحة أربعة أنواع: شرط مقتضى العقد، شرط صفة، شرط مصلحة، شرط ماذا؟ منفعة. ومنفعة هي التي اختلف فيها العلماء رحمهم الله تعالى. قال رحمه الله: فصل. والفاسد المبطل كشرط بيع آخر أو سلف أو قرض أو إجارة أو شركة أو صرف للثمن، وهو بيعتان في بيع المنهي عنه، وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي أو تنفق على عبدي أو دابتي إلى آخره. نعم. الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول شروط فاسدة مفسدة. نعم، شروط فاسدة مفسدة. والقسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة. الشرط الفاسد المفسد، المؤلف رحمه الله يقول لك الشرط الفاسد المفسد كشرط بيع آخر، يعني شرط عقد في عقد، شرط عقد في عقد. وأيضا عندهم من الشروط الفاسدة المفسدة تعليق العقود، فتعليق العقود كما تقدم هذا يفسدها. فإذا قال بعتك إذا دخل رمضان فهذا شرط فاسد مفسد، أو بعتك إن رضي أبي هذا شرط فاسد مفسد. هذا هو الشرط الفاسد المفسد على كلام المؤلف رحمه الله. نعم، ومثل قال لك كبيع آخر، يعني بعتك سيارتي على أن تبيعني سيارتك، على أن تبيعني بيتك، هذا شرط فاسد مفسد. يقولون هذا هو بيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. أو سلف بعتك على أن تقرضني 10,000، هذا يقول لك لا يجوز. أو قرض، نعم، أو سلف يعني سلم، سلف يعني سلم، بعتك على أن تسلمني 100 ريال، أو أسلمك، بعتك على أن أسلم، على أن أسلمك 1,000 ريال تعطيني بعد شهر 1,000 قلم. يعني السلم كما سيأتينا عقد على موصوف في الذمة مؤجل بثمن مقبوض في مجلس العقد، أو تقديم الثمن تأخير المثمن. أعطيتك 1,000 ريال على أن تعطيني بعد سنة 100 صاع من البر أو التمر أو 100 قلم إلى آخره. قال أو قرض بعتك على أن تقرضني، أو أقرضتك على أن تبيعني، هذا اشتراط عقد في عقد. أو إجارة بعتك على أن تؤجرني، بعتك سيارتي على أن تؤجرني بيتك لمدة سنة. أو شركة بعتك على أن تعقد معي عقد شركة في هذا المحل، أو نفتح محلا، شركة عنان أو شركة مضاربة أو وجوه كما سيأتينا في أنواع الشركات. نعم. أو صرف للثمن، بعتك سيارتي على أن تصرف هذه الدينارات إلى ريالات، أو تصرف هذه الغرامات من الذهب تصرفها فضة. فيقول لك المؤلف رحمه الله بأن هذا شرط فاسد مفسد، اشتراط عقد في عقد آخر. وهذا ذهب إليه أكثر العلماء. والرأي الثاني وهو رأي الإمام مالك، وأن اشتراط عقد في عقد أنه جائز ولا بأس به، إلا إذا تضمن محذورا شرعيا، إذا تضمن محذورا شرعيا فإنه لا يجوز. مثال ذلك، مثال ذلك بعتك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. إذا جمع بين السلف القرض والبيع هذا لا يجوز، لأنه تضمن محذور شرعي. أقرضتك على أن تبيعني، القرض مما يراد به وجه الله، يراد به الإرفاق والإحسان، فكونه يشترط فيه منفعة أخرجه عن موضوعه، وكل قرض جر منفعة ربا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع. فإذا جمع بين، يعني اشترط عقد البيع في عقد القرض، هنا أصبح قرضا جر منفعته، أو أصبح صورة من صور الربا فلا يجوز. أما إذا شرط بيعا، بعتك على أن تبيعني، على أن تؤجرني، على أجرتك على أن تبيعني، بعتك على أن تعقد معي عقد شركة أو نحو ذلك، فهذا كله جائز. الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع. فنقول اشتراط عقد في عقد آخر الصحيح ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله، وأنه شرط صحيح. لكن إذا ترتب على هذا، نقول بأنه شرط صحيح، لكن إذا ترتب على اشتراط عقد في عقد محذور شرعي لا يجوز، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل سلف وبيع، أقرضتك على أن تبيعني. ومن أمثلة ذلك أيضا بيع العينة كما تقدم، أن يبيع سلعة بثمن مؤجل ويشتريها بأقل من ثمنها نقدا، قد يكون هناك شرط، هنا نقول بأنه لا يجوز، شرط عقد في عقد لا يجوز. كذلك أيضا من أمثلته نكاح الشقار، زوجتك على أن تزوجني، زوجتك ابنتي على أن تزوجني أختك، أختك أو ابنتك أو نحو ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح الشقار. فتلخص أن شرط عقد في عقد جائز إلا إذا تضمن ذلك محذورا شرعيا، كما لو جمع بين القرض والبيع، اشترط عقد البيع في عقد القرض، أو مثلا في بيع العينة، أو في نكاح الشغار، هذه تتضمن محاذير شرعية لا تجوز. نعم. أما ما عدا ذلك فالأصل في ذلك أنه جائز. قال لك وكذا كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن تزوجني ابنتك أو أزوجك ابنتي، كما سيأتينا إن شاء الله في أن نكاح الشغار أن يوجد شرط، نكاح الشغار أن يوجد شرط التزويج، فإذا وجد شرط التزويج فإن هذا من نكاح الشغار المحرم الذي لا يجوز، وهو نكاح فاسد، حيث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا شغار في الإسلام، ولأن الولاية عقد النكاح لماذا شرعت؟ شرعت الولاية في عقد النكاح لمصلحة المرأة، فإذا قلنا بجواز نكاح الشغار أصبح الولي لا ينظر إلى مصلحة موليته، وإنما ينظر إلى مصلحته هو، فالذي يزوجه يزوجه، والذي لا يزوجه لا يزوجه. نعم. نعم. قال رحمه الله أو تنفق على عبدي أو دابتي. نعم. هذا كما تقدم ما يترتب عليه محذور شرعي إذا بين ذلك، قال بعتك السيارة على أن تنفق على دابتي لمدة شهر، هذا معلوم، هذا جائز ولا بأس به، أو أن تنفق على دابتي أو رقيقي لمدة شهر، هذا جائز. قال رحمه الله ومن باع ما، طيب هذا هو الشرط، والصحيح في ضابط الشرط الفاسد، نعم الصحيح في ضابط الشرط الفاسد المفسد، نحن قلنا بأن الشروط الفاسدة تنقسم إلى قسمين، القسم الأول شروط فاسدة مفسدة، القسم الثاني شروط فاسدة غير مفسدة. الشرط الفاسد المفسد الصحيح في ضابطه أن يقال هو ما عاد النهي فيه إلى عين المعقود عليه أو شرط الصحة بالإخلال، النهي يعود إلى عين المعقود عليه أو شرط الصحة بالإخلال. مثال ذلك يقول أشتري اللحم بشرط أن يكون لحم سبع أو لحم ميتة، هنا النهي يعود إلى عين المعقود عليه، أو يعود النهي إلى شرط الصحة، مثاله أن يقول مثلا نعم مثاله أن يقول مثلا أشترط أن يكون الثمن مجهولا، أو أن يكون العقد من قبل صبي، هنا يعود إلى شرط الصحة بالإخلال. نعم، هنا نقول بأنه لا يجوز. القسم الثاني شروط فاسدة لكنها ليست مفسدة للعقد، وهي كل ما نهى عنه الشارع لكن لا يعود النهي إلى عين المعقود عليه أو شرط صحته. كل ما نهى عنه الشارع لكن لا يعود النهي إلى عين المعقود عليه أو شرط الصحة، فنقول بأن هذا فاسد لكنه لا يفسد. مثلا لو قال أشترط أن أربح في السيارة، أنا أشتري منك السيارة ب10,000 لكن بشرط أني أربح فيها كذا وكذا، أو أشتري منك هذه السلع أشترط أنها إذا لم يشتريها الناس رددتها عليك، هذا نقول بأن هذا شرط فاسد، لأن الخراج بالضمان، الغنم بالغرم، كما أن لك ربح الشيء أيضا عليك خسارته، عليك الخسارة، فكما أن لك ربح الشيء لك خراجه أيضا عليك خسارته، الخراج بالضمان، لك خراج الشاة لبنها صوفها ولدها هذا لك أيضا، إذا خسرت هذه الشاة أو تعيبت عليك الضمان، الخراج بالضمان. فنقول هذه شروط. أو مثلا يشترط يقول أبيعك الرقيق ولي الولاء، النبي صلى الله عليه وسلم أبطل هذا الشرط ولم يبطل العقد، قال إنما الولاء لمن أعتق. قال رحمه الله ومن باع ما يذرع على أنه 10 فبان أكثر أو أقل صح البيع ولكل الفسخ. نعم، باع ما يذرع، يعني مثلا مثال ذلك باع أرضا، إذا باع أرضا قال بعتك هذه الأرض ولم يقل مساحتها كذا وكذا، بعتك هذه الأرض 10,000 ولم يقل مساحتها كذا وكذا، فهذا الأمر فيها ظاهر، بانت المساحة 1,000 أو 900 هذا لا يؤثر على العقد، لكن لو باعه الأرض على أنها 1,000 متر ب100,000، 1,000 متر ب100,000، ثم بعد ذلك تبين أنها 1,100، بانت تبين أنها أزيد 1,100، قال بعتك الأرض مساحتها 1,000 كم؟ قال 100,000، لما قسنا المساحة وجدنا المساحة 1,100 أو 1,050، وجدنا مساحة 1,100 أو 1,050، وهذا يحصل. طيب وش هذه الزيادة؟ لمن هذه الزيادة؟ نقول الزيادة هذه للبائع، المشتري ما شرى إلا 1,000 وما شراها على أنها هكذا جملة وإنما اشترى مساحة، فنقول 1,000 هذه للبائع والمشتري له هذه 100. طيب الآن أصبحت الآن فيها شركة، نعم أصبحت، نقول لكل منهم الفسخ، لأن البائع قد يتضرر والمشتري قد يتضرر، البائع ما بقي له إلا 50 متر مثلا، 50 متر ما يستفيد منها شيء، والبائع البائع ما بقي له 50 متر، هو باع 1,000 بينها 1,050، 50 متر قد لا ينتفع بها، المشتري له 1,000 متر لكن يتضرر بالشركة، فلكل واحد منهم الفسخ. نعم لكل واحد منهم الفسخ. لو قال البائع أنا أرضى لا يفسخ، قال المشتري أنا بفسخ، قال البائع لا خذ الزيادة هبة ولا تفسخ، يلزم بهذا، يلزم بهذا، واضح؟ لو قال البائع لا يفسخ المشتري، قال المشتري أنا بفسخ، قال البائع لا أنا لا أريد هذه الزيادة لك، فنقول يلزم المشتري بالزيادة. نعم يلزم المشتري بالزيادة. هذا إذا تبين أنها ماذا؟ ها؟ أنها زائدة. أيضا الصورة الثانية عكس هذه الصورة، إذا تبين أنها ناقصة، يعني اشترى هذه الأرض على أنها 1000 فتبين أنها 900، تبين أنها 900، فكما أن الزيادة في الصورة الأولى البائع أيضا النقص عليه، نعم النقص عليه، فنقول لكل واحد منهما الفسخ، نعم للمشتري الفسخ وكذلك أيضا للبائع الفسخ، والمشتري يرجع على البائع بالنقص، نعم يرجع. لو قال البائع أنا بفسخ، أنا ما نعطي شيء، أنا لا نعطي شيء، فقال المشتري أنا تبرعت بالنقص، هذا لا يفسخ، نقول يلزم البائع بالعقد كما نلزم المشتري في الصورة الأولى بالعقد.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الخيار وأقسامه 7. الخيار اسم مصدر اختار، وهو طلب خير الأمرين، وأما في الاصطلاح فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسقه. وشرعية الخيار هذا من محاسن الإسلام، لأن الإنسان قبل أن يحوز الشيء يكون راغبا فيه، فإذا حازه قلت رغبته، فجعل الشارع له فسحة في الفسق. وربما أيضا يتعجل الإنسان بالبيع ثم بعد ذلك يندم، فجعل الشارع له فسحة في الفسق، نعم. وربما أيضا يظلم أحد المتعاقدين بالتدليس أو بالعيب أو بالنجش، فجعل الشارع له خيارا كما سيأتي، فهو من محاسن الدين. قال رحمه الله: وأقسامه 7، يعني مهم في الاصطلاح فهو طلب خير الأمرين من إمضاء العقد أو فسقه، نعم. قال: وأقسامه 7، أحدها خيار المجلس، نعم خيار المجلس، والمقصود بالمجلس مجلس العقد. وخيار المجلس هو خيار الأبدان، نعم خيار الأبدان، لأن حق الفسخ يثبت لكل واحد من المتعاقدين ما دام أنهما متلازمان بأبدانهما، نعم يثبت لكل واحد من المتعاقدين ما دام أنهما متلازمان بأبدانهما. فلو أنهما تبايعا في هذا المكان ثم خرجا وهما متلازمان بأبدانهما، لكل واحد منهما الفسخ. وعلى هذا قول العلماء رحمه الله خيار المجلس، لأن الغالب أنهما إذا خرجا من المجلس مجلس العقد الغالب أنهما يتفرقان بأبدانهما، من النادر أنهما يتلازمان بأبدانهما، لكن لو فرض أنهما قاما عن محل العقد وهما متلازمان بأبدانهما ومشيا لمدة نصف ساعة أو ساعة، فلكل واحد منهما حق الفسخ، نعم. وخيار المجلس هذا يثبته الشافعية والحنابلة، ولا يثبته المالكية والحنفية، مع أن الحديث فيه واضحة وصريحة، حديث ابن عمر وحديث حكيم حزام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا، نعم وكان جميعا. الحنفية والمالكية يحملون هذا ما لم يتفرق، يعني يقولون إن المراد التفرق بالأقوال، وهذا ضعيف، لأنه القول بالتفرق بالأقوال ما دام أنه لم يكن هناك قول متفق لم يكن عقد، نعم. وأيضا فعل ابن عمر رضي الله تعالى عنه، تفسير الصحابة للأحاديث تدل على ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة، فالصواب في هذه المسألة هو ما ذهب إليه الشافعية والحنابلة. والغريب أن الإمام مالك رحمه الله يروي خيار
حديث خيار المجلس في الموطأ، ومع ذلك الإمام مالك رحمه الله لا يرى خيار المجلس. قال: ويثبت للمتعاقدين من حين العقد إلى أن يتفرقا، نعم، إلى أن يتفرقا من غير إكراه، نعم، من غير إكراه، نعم، من حين العقد إلى أن يتفرقا بأبدانهما، ولو مكث في مكان العقد مدة يوم أو يومين، طالت المدة أو قصرت، ما دام أنهما لم يتفرقا بأبدانهما فلكل واحد منهما حق الفسخ، نعم، لكل واحد منهما حق الفسخ. وقال المؤلف رحمه الله من غير إكراه، ومرجع التفرق إلى العرف، سبق أن ذكرنا قاعدة وهي أن ما ورد مطلقا في لسان الشارع يرجع إلى تقييده وضبطه إلى أعراف الناس، المرجع إلى المرجع في التفرق إلى أعراف الناس. فمثلا في المحل إذا كان في الدكان، إذا خرج أحدهم من الدكان، إذا كان في البيت خرج من البيت أو خرج من المجلس، إذا كان في الصحراء إذا مشى عرفا بحيث أنه يكون قد فارق صاحبه إلى آخره. وقال المؤلف رحمه الله من غير إكراه، يعني إذا أكره أحدهما على التفرق، ولنفرض أن أحد المتعاقدين حمل، نعم، لكي لا يفسخ، نعم، أكره على أن يخرج أو حمل مكرها لكي لا يفسخ العقد، فنقول بأن حقه لا يبطل، فإذا زال عنه الإكراه فهو على خياره إلى أن يفارق المحل. قال: ما لم يتبايع على ألا خيار، يعني إذا خيار المجلس هذا حق لكل واحد من المتعاقدين كخيار الشرط، كما لو اشترط هذا حق له، الشارع جعله له، فإذا أسقط سقط. فلو مثلا قال: بيعك السيارة بشرط ألا يكون هناك خيار، ما في خيار مجلس، فقال المشتري قبلت، فبمجرد العقد يلزم ولا خيار، لأن خيار المجلس حق للعاقد جعله الشارع، مثل الشرط في العقد كما تقدم، الشرط في العقد تشترط أنك تغسل السيارة، أنه يغسل السيارة أو يخيط الثوب، هذا حق لك لو أسقطته سقط. مثل أيضا خيار المجلس هذا حق لك، أو خيار الشرط حق لك، إذا أسقطته فإنه يسقط. قال: ما لم يتبايع على لا خيار أو يسقطاه بعد العقد يسقط، لأن الحق لهما، فإذا أسقطاه سقط، وإن أسقطه أحدهما بقي خيار الآخر. إذا أسقطه أحدهما، يعني قال: أنا لا أريد، أنا أشتري ولا خيار لي، خيار مجلس سقط. أو مثلا شرط البائع قال: اشترط أنه لا خيار لك، لي الخيار وأنت لا خيار لك، صح ذلك، لأن المسلمين على شروطهم، وهذا حق كما تقدم جعله الشارع للعاقد، فإذا أسقطه برضاه فإنه يسقط. قال: وينقطع الخيار بموت أحدهما لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق، ينقطع الخيار بموت أحدهما. قالوا: لأن الموت هو أعظم الفرقة، النبي صلى الله عليه وسلم قال: حتى يتفرق، والموت هو أعظم الفرقة. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني وهو مذهب الشافعي رحمه الله تعالى، أما الشافعية يقولون بأن، أما الشافعية يقولون بأن خيار المجلس لا يسقط بالموت، وهذا القول هو الصح والصواب، يورث، لأن هذا داخل في التركة، التركة هي كل ما يخلفه الميت من الأعيان المالية والحقوق المالية والديون والمنافع، يعني كل ما يتعلق يعني كل ما يخلفه الميت من حقوق من أموال وحقوق، هذا داخل في التركة. الله عز وجل قال: ولكم نصف ما ترك أزواجكم ولهن الربع مما تركتم إلى آخره. فالصواب في ذلك أن خيار المجلس يورث، وعلى هذا الوارث يقوم مقام مورثه. إذا مات يقول للوارث: الآن خيار المجلس لك، أنت بالخيار، إما أن تمضي وإما أن تفسخ حتى تفارق مجلسك. قال: لا بجنونه وهو على خياره إذا أفاق. نعم، يعني إذا جن أحد المتعاقدين فإن المجنون يبقى على خياره، ننتظر حتى يفيق، وهذا لا شك فيه مشقة، لأنه قد يمكث مجنون سنوات. نعم، قد يجلس سنة سنتين خمس سنوات وهو مجنون. نعم، رجوع العقل الغالب أنه لا يرجع العقل، فهذا فيه مشقة ويبقى العقد معلق. نعم، الصحيح أن المجنون يقوم وليه مقامه، تقول بأن وليه يقوم مقامه، المجنون الولي يقوم مقامه، فنقول لوليه: أنت بالخيار، إما أن تفسخ وإما أن تمضي، نعم لك الخيار حتى تفارق المجلس. قال رحمه الله: وتحرم الفرقة من المجلس خشية الاستقالة، لأن هذا من التحيل على إسقاط حق الغير، والحيل لا تسقط الواجبات ولا تبيح المحرمات، بل هذا من التشبه باليهود. اليهود هم الذين يستحلون محارم الله بأدنى الحيل، وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله. نعم، لا يحل، ولو أنه فعل ذلك وقام العاقد، يعني العاقد لما تم العقد قام وخرج لكي يلزم العقد، نقول بأن العاقد الآخر حقه لا يزال باقيا حتى يفارق المجلس. نعم، نقول بأن حقه لا يزال باقيا حتى يفارق المجلس، ولا يسقط حقه بمفارقة غيره إذا كان ذلك على طريق التحيل. وما ورد عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه كان إذا اشترى مشى خطوات إلى قله، فنقول ابن عمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغه النهي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أنه فعل ذلك لا على وجه التحيل، هذا الذي يظهر والله أعلم. قال: الثاني خيار الشرط، وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة فيصح وإن طالت. نعم، هذا القسم الثاني من أقسام الخيارات، وهو خيار الشرط. ومعنى خيار الشرط يعني شرط الفسخ، شرط الرجوع عن العقد. نعم، شرط الفسخ وشرط الرجوع عن العقد، وهذا الخيار باتفاق الأئمة، يعني خيار المجلس. تقدم أن الأئمة رحمهم الله تعالى يختلفون في إثباته، لكن بالنسبة لخيار الشرط يعني خيار الرجوع والفسخ هذا يتفق عليه الأئمة. وخيار المجلس يثبت في البيع وما كان في معنى البيع، البيع عقد السلم عقد الإجارة، البيع وما كان في معنى البيع. لكن خيار الشرط كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه يثبت في كل العقود، يعني خيار الرجوع، شرط الرجوع، شرط الفسخ يثبت في كل العقود، وهذا فيه توسعة للناس، يعني حتى العقود التي يشترط فيها القبض. شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يرى أن خيار الشرط أو خيار الرجوع يثبت فيها، مثلا عند مبادلة ذهب بذهب يشترط القبض، فإذا تقابض وشرط أحدهما أن له الحق في الفسخ أو ذلك، أو اشترى مثلا حليا من السائق وأقبضه الدراهم ثم بعد ذلك أقبضه الثمن ثم بعد ذلك اشترط الفسخ، اشترط يوما يومين ثلاثة أيام، أو مثلا عقود التبرعات، نعم عقود التبرعات كالهبة والوقف اشترط فيها الرجوع إلى آخره، هذه كلها شروط صحيحة، لأن المسلمين على شروطهم كما تقدم. قال: وهو أن يشرط أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة. والدليل على خيار الشرط ما تقدم من حديث ابن عمر وحديث ابن حكيم بن حزام، وكذلك أيضا حديث عقبة: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج. وأيضا الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود، والأمر بإيفاء العقد يتضمن إيفاء أصله ووصفه، ومن وصفه الشرط فيه. في البخاري معلقا بصيغة الجزم: المسلمون على شروطه. قال: أو أحدهما الخيار إلى مدة معلومة، يعني شرط الخيار شرط الرجوع إما أن يكون من كل من المتعاقدين، وإما أن يكون من أحدهما. قد يقول البائع: أشترط الخيار، يعني خيار الفسخ، لمدة يوم يومين ثلاثة أيام. قد يقول المشتري: أيضا أنا أشترط الخيار لمدة يوم يومين ثلاثة أيام. وقد يكون الخيار من قبل أحدهما دون كليهما. قال إلى مدة معلومة، نعم يعني لا بد أن تكون المدة معلومة. قال: وتصح إن طالت، يعني يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى بأن خيار الشرط تصح حتى ولو طالت المدة. فمثلا يقول: أبيعك السيارة وأشترط الخيار لمدة أسبوع، لمدة أسبوعين، لمدة ثلاثة أسابيع إلى آخره. أو يقول: أشتري ولي الخيار لمدة أسبوع أو أسبوعين إلى آخره. يقول لك: حتى ولو طالت، لعموم الأدلة السابقة: المسلمون على شروطهم، وهذا يشمل المدة سواء طالت أو قصرت. أيضا: إن حق الشروط أن توفوا به ما استحلتم الفروج، هذا يشمل المدة سواء طالت المدة أو قصرت المدة. وهذا هو المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى. والرأي الثاني رأي جمهور العلماء على أن مدة الخيار، يعني خيار الشرط الرجوع، تقيد بثلاثة أيام، يعني تقيد بثلاثة أيام. واستدلوا على هذا بحديث حبان بن منقذ أنه كان يخدع في البيوع، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم له الخيار وله الخيار إلى ثلاثة أيام، نعم له الخيار إلى ثلاثة أيام. ويظهر والله أعلم أن ما ذهب إليه الحنابلة رحمهم الله تعالى أنه أقرب، نعم أنه أقرب، الله أعلم ما ذهب إليه الحنابلة لقوة دليلهم.